ومئتين. أهلا بكم أعزائي الكرام وعليكم تفاصيل النشرة. انطلقت أعمال المؤتمر الثالث للتعاون الاقتصادي بين إيران وإفريقيا في طهران بحضور الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان. وشارك في المؤتمر مجموعة من وزراء اقتصاد ورجال أعمال غرف التجارة وناشطين اقتصاديين ومديري شركات كبرى من القارة الإفريقية. مصدر مسؤول في المؤتمر اعتبر هذا الحدث نقطة تحول في منهجية التعاون الإيراني مع أفريقيا، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية تمثل فرصة فريدة للدول النامية تجارية، وأضاف أن الدول الإفريقية بحاجة إلى استيراد السلع والخدمات والكوادر المتخصصة، مشيرا إلى إمكانية إيران في مساعدتها بهذا الاتجاه. وحول استضافة طهران المؤتمر الثالث للتعاون مع الدول الإفريقية نتوقف هذا التقرير.
حدث دبلوماسي واقتصادي بارز احتضنته العاصمة الإيرانية طهران، وهو المؤتمر الثالث للتعاون الاقتصادي بين إيران والدول الإفريقية، في خطوة تعكس حرص طهران على تعزيز علاقاتها الدولية وتوسيع آفاق التعاون مع القارة الأفريقية في مختلف المجالات. المؤتمر شهد مشاركة واسعة من الجانب الأفريقي، تمثلت بحضور أكثر من 50 مسؤولاً رفيع المستوى من بينهم وزراء ورؤساء غرف التجارة، إضافة إلى أكثر من 700 رجل أعمال من 38 دولة أفريقية. وافتتحه الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان.
تعزيز التبادل التجاري من شأنه أن يرسخ السلام ويعزز الوحدة والتماسك بين الشعوب، ونأمل أن يسهم هذا المؤتمر في توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية في شتى المجالات.
ويستمر المؤتمر على مدى 5 أيام بهدف إتاحة الفرصة للوفود الأفريقية للإطلاع على القدرات الصناعية والتجارية الإيرانية. وقد أبدى المشاركون من الدول الأفريقية اهتماماً كبيراً بالتبادل التجاري مع إيران.
والمهم بالنسبة لنا احنا نتعاون مع إيران بخصوص أفريقيا وكذلك الفضاءات الاقتصادية الأخرى اللي فيها فرص يمكن تكون في فائدة البلدين.
يعد هذا المؤتمر خطوة استراتيجية نحو شراكة اقتصادية واعدة تعزز العلاقة التاريخية وتفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر بين إيران والقارة الأفريقية. في عالم تتسارع فيه التحولات وتتزايد التحديات، يبرز المؤتمر كمنصة استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والعلمية والثقافية بين إيران والقارة الأفريقية، وبناء جسور الثقة والتفاهم ومواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة للشعوب.
ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي جنوبي إيران إلى 36 حالة وفاة، مع تجاوز الإصابات عتبة 1200. جمعية الهلال الأحمر الإيراني أكدت أن عملية إخماد الحريق الناجم عن الانفجار تقترب من نهايتها، مشيرة إلى تنسيق الجهود بين كافة الأجهزة المعنية في التعامل مع الحادث. هذا واستؤنفت العمليات الجمركية في الميناء الواقع بمدينة بندر عباس في محافظة هرمزجان بعد السيطرة على النيران. ومن جهتها نفت وزارة الدفاع الإيرانية وجود أي شحنة عسكرية في الميناء حين وقوع الانفجار. استهدفت القوات المسلحة اليمنية قاعدة نباتيم الجوية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرد صوتي، مشددا على مواصلة قواتهم التصدي للعدوان الأمريكي وتطوير قدراتها العسكرية مع استمرارها بعمليات إسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها. هذا وأقر الإعلام العبري بدوي صفارات الإنذار لمنطقة البحر الميت والجنوب بعد إطلاق الصاروخ. عملية استهداف قاعدة نباتيم هي الثانية من نوعها خلال 6 ساعات بعد تعرضها للقصف بصاروخ يمني مماثل. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 10 مدنيين جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في غزة تجاوز العدد الكلي للشهداء حاجز 52,200، مشيرة إلى تخطي حصيلة الإصابات حدود 117,600 منذ بدء العدوان عام 2023. هذا واستشهد عدة أطفال جراء استهداف الاحتلال خيمة للنازحين في دير البلح وسط القطاع، فيما قصف وحدات الكيان منازل في حي التفاح والزيتون بمدينة غزة. استشهد مواطن لبناني جراء عدوان جديد نفذته مسيرة للاحتلال على مزرعة بين بلدتي حلتا ووادي خنسة جنوبي لبنان. ويواصل الاحتلال اعتداءاته على الجنوب اللبناني في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد، إضافة إلى إبقاء احتلاله للنقاط 5 في الجنوب. يذكر أن الاحتلال شن أخيرا غارتين استهدفتا سيارة في منطقة بعورتا في بيروت وأطراف بلدة الحنية في قضاء صور، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين أحدهما قيادي في الجماعة الإسلامية. لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء قيام سائق سيارة بدهس حشد من الأشخاص في مهرجان بمدينة فانكوفر الكندية. وذكرت الشرطة المدينة أن السيارة دخلت الشارع الرئيسي للمهرجان أثناء احتفال الحضور بمناسبة فلبينية، مشيرة إلى اعتقال السائق. وبحسب الشرطة فإن الواقعة لا تحمل أي دوافع إرهابية. بدوره أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن تعزيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وأسرهم والجالية الفلبينية. وأخيرا أعلن الجيش السوداني مقتل 7 مدنيين من أسرة واحدة وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي لقوة الدعم السريع على مدينة الفاشر غربي البلاد. مصادر عسكرية أكدت أن الوضع في مدينة الفاشر تحت السيطرة، مضيفة أن الجيش يعمل بتنسيق كامل مع قوات الرديفة ولم يفرط بشبر واحد من المدينة. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. السلطات الإيرانية تعلن استئناف الأنشطة الجمركية بميناء الشهيد رجائي بعد السيطرة على الحريق. تعرض قاعدة نباتيم الجوية جنوبي الأراضي المحتلة ضربة بصاروخ يمني فارض صوتي. وارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 52,200. مستمعينا الكرام، شكر لكم طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. سألتقيكم عند 8:00 إن شاء الله مع نشر خبر مفصل. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور. يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: العقل دليل المؤمن. صدق مولانا الصادق عليه آلاف التحية والثناء، ورد ذلك في الكافي الشريف الجزء الأول. وهنا عود على بدء فيما كنا قد تحدثنا عنه عن موضوع العقل وأهمية العقل الكامل للإنسان المؤمن في دنياه وفي عاقبة أمره في الآخرة. هنا هذا الحديث الشريف يقول: العقل دليل المؤمن. الدليل هو الذي يدلك على الأمور، هو الذي يرشدك، هو الذي يفتح عينيك ويقول لك هذا هو المطلوب وهذا غير مطلوب، هذا هو الذي تريده، هذا هو الذي يريده الله تعالى. تعرف هذه الأمور وتدرك حقائقها بالعقل، فهو حج على الإنسان. ما دام دليلا للإنسان فهو حج عليه. يقول الإمام الكاظم عليه السلام في بحار الأنوار جزء الأول: إن لله تعالى على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. إذن الإمام الكاظم عليه السلام هنا يجعل العقل الكامل بمنزلة الحجة الباطنة على الإنسان المؤمن. الله تعالى جعل لك حجة ظاهرة وهي الأنبياء والمرسلين، وكذلك الأئمة الأطهار الذين يؤدون ويكملون رسالة الأنبياء ويوضحونها للناس ويكونون حجة على الناس، حجة ظاهرة. وهناك حجة باطنة لله تعالى جعلها على كل إنسان، حتى أولئك الذين لم يصل إليهم الأنبياء والمرسلون ولم يسمعوا بالأئمة الأطهار المعصومون، أولئك ليس من حقهم أن يقولوا لم يبعث الله لنا رسولا مرسلا، أو أنه لم يلقي علينا الحجة تبارك وتعالى. الله تعالى يقول: أنا وضعت لكم حجة باطنة غير هذه الحجة الظاهرة، حجة باطنة تعرفون فيها حقائق الأمور، تعرفون فيها ما يضركم مما ينفعكم، تعرفون فيها ما هو مصير الإنسان وكيف يجب أن يطيع الخالق الرازق المعطي المكرم المنعم، وتشكرونه سبحانه وتعالى. جعل لنا جميعا الكفار والمؤمنين، كل إنسان جعل له عقلا في داخله يستشعر فيه هذه الأمور ويعرف فيه حقائقها، ألا وهي العقول. وهذه الحجة حجة باطنة على كل إنسان في هذه الدنيا، سواء كان مؤمن أو غير مؤمن. وإذا أردنا أن نعرف ما هي علامات الإنسان العاقل، فلا بد أن نرجع إلى الأحاديث الشريفة المروية عن رسول الله وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، لنرى علامات هذا الإنسان العاقل حتى نتمثلها، وحتى نعرف أنفسنا هل نحن في زاوية العقلاء أم نحن والعياذ بالله في زاوية غير العقلاء، في زاوية عدمي العقل أو غير مكتملي العقل والعياذ بالله. يقول الحديث الشريف عن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من علامات العاقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور. إذن الاستعداد للموت ولما بعد الموت هو من علامات العاقل. لا يستعد للموت ولما بعد الموت من الأهوال غير العاقل. لا بد أن يكون الإنسان كاملا في عقله حتى يستعد للموت ولما بعد الموت، وإلا لا يمكن أن نقول لإنسان أنه عاقل وهو لم يستعد للموت ولما بعد الموت. أهم مصير ينتظر الإنسان، كل إنسان، وأهم حجة ألقيت على الإنسان هي مسألة الموت، فكيف يكون عاقلا وهو لم يستعد لتلك المخاطر والأهوال في الموت وسكرات الموت وما بعد الموت؟ إذن لا بد للإنسان الذي يقول أنا عاقل وعندي عقل متكامل أن يكون مستعدا للموت وما بعد الموت. كذلك من علامات العاقل أن يكون كلامه في محله. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أن من علامات العاقل أن يكون فيه خصال ثلاث. ما هي تلك الخصال يا أمير المؤمنين؟ يجيب إذا سئل، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله. ورد ذلك في الكافي الشريف الجزء الأول. إذن هذه الخصال الثلاثة التي يذكرها أمير المؤمنين عليه السلام كعلامات للإنسان العاقل هي يمكن أن نجمعها بأن نقول أن العلامة المهمة التي تكون للعاقل أن يكون كلامه في محله، وإذا كان يهذي والعياذ بالله يعني لا يعي ما يقول، لا يفهم ما يقول، ولا يضع كلامه في محله ستجلب عليه العواقب الوخيمة، وستسجل عليه أيضا ماذا؟ السيئات والعياذ بالله. ونحن نعرف من خلال الأحاديث الشريفة أن نصف أهل النار دخلوا النار بسبب ألسنتهم، بسبب كلامهم، بسبب غفلتهم عما يقولون وعدم وعيهم وعقلهم الكامل فيما يقولون والعياذ بالله. وكذلك أن ماذا؟ أن يفهم العلم ويحفظ ذلك العلم، هذه من أهم علامات العاقل أيضا، يفهم ويعي ويحفظ جيدا. عن الإمام الصادق عليه السلام: دعامة الإنسان العقل، ومن العقل الفطنة والفهم والحفظ والعلم. ورد ذلك أيضا في بحار الأنوار الجزء الأول. كذلك من العلامة المهمة للإنسان كامل العقل أن يطلب معالي الأمور، لا يكتفي بتوافه الأمور وبالأمور الدنيا الصغيرة القليلة التي لا نفع فيها والتي لا فائدة حقيقية فيها، ويطلب دائما أكمل الأمور، أحسن الأمور، معالي الأمور. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: العاقل يطلب الكمال والجاهل يطلب المال. طبعا المال شيء لا يستحق الذكر أمام العقل، أمام الكمال، أمام الأشياء التي توصل الإنسان إلى جنان النعيم مثلا وإلى المنفعة الكاملة من خلال العقل. قيل أن عجوزا جاءت إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تطلب منه مالا معينا، كانت محتاجة، فخيرها صلى الله عليه وآله وسلم، قال لها: هل أعطيك 80 من الضأن أو تريدين أن تدخلي معي الجنة؟ فماذا تريدين؟ أنا أخيرك. ففكرت قليلا ثم قالت هذه العجوز المسكينة، قالت: يا رسول الله، أعطني 80 من الضأن وأكتفي بها، أقضي بها حوائجي في هذه الدنيا. أعطاها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما طلبت، ولكن تبسم وقال: هل لا كنت يا أمة الله كصاحبة يوسف عليه السلام حيث خير هذه العجوز أخرى، الظاهر أنها أيضا جاءت لنبي الله يوسف عليه السلام وطلبت منه مالا معينا، فخيرها يوسف بين المال والجنة، فطلبت في وقتها الجنة. قالت يا رسول الله ليوسف عليه السلام، قالت له: لا أفضل على الجنة معك عند الله تعالى شيئا من المال أو من حطام الدنيا. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لماذا لم تكوني مثل تلك العجوز التي جاءت ليوسف عليه السلام وطلبت مثل هذا الطلب؟ هل لا كنت كصاحبة يوسف عليه السلام؟ نسأل الله تعالى العقل الكامل لكي يوصلنا إلى المنافع الحقيقية في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
Yeah.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قصص من الحياة. شذرات ملتقطة من سير الصالحين.
قربان للصلح مع الله. القسم الثاني. السلام عليكم أحباءنا، ها نحن نتابع معا هذه القصة، فنلخص لكم ما سمعناه منها في الحلقة السابقة. لقد رأينا أن لصوصا قطعوا الطريق على قافلة كانت تتوجه من إيران على الدواب لزيارة المراقد المطهرة في العراق، وكان ذلك في عهد ملوك القاجار حيث ضاع الأمن في إيران. أحد أفراد القافلة كان عالما دينيا يحمل في متاعه كتابا عزيزا عليه، تعب كثيرا لتصنيفه، فطلب من اللصوص أن يعطوه الكتاب مقابل أن يهبهم كل متاعه حلالا، فأخذوه إلى مغارة رئيسهم فوجده يصلي، فاستغرب مما رأى وعرض عليه طلبه لنتابع ما جرى. لم ينتظر العالم استجابة اللص لطلبه، بل بادر إلى سؤال آخر عما أثار استغرابه. أخبرني يا ولدي عن صلاتك هذه، ما معنى التزامك بها وأنت رئيس هؤلاء؟ لم يستغرب اللص السؤال، فأجاب دونما تأخير: لا تلمني يا سيدي، لقد اضطررت إلى احتراف السرقة بعد أن طرقت الأبواب جميعا فلم أجد عملا أرتزق به، لعن الله السلطان، لقد أهمل البلد حتى ضيق على أهله المعائش. كانت كلماته أشبه ما تكون باعتراف أمام ضميره بعدم رضاه عما هو فيه، وكأنه وجد في محضر العالم ممثلا لفطرته السليمة. تبع الرجل اعترافه قائلا: أتظن يا سيدي أني راغب في الحرام؟ كلا والله، ولكني مضطر إليه، فماذا أفعل وقد أغلقت الأبواب جميعا بوجهي؟ أراد العالم أن يعظه بالصبر على طلب الحلال حتى يفتح الله أبوابه أمامه رغم صعوبة الوقت وانتشار الفساد، فحدثه بشيء مما يجعله يفكر بهذا الخيار الصعب، ولكن اللص قاطعه قائلا: قد يكون غيري يطيق العمل بما تقول، أما أنا فقد نفذ صبري بعد أن ذقت الجوع طويلا. اكتفى العالم بما قال، وعاود السؤال عن صلاة اللص وسر التزامه بها، فأجابه بكلمات تكشف عن أن الرجل فخور بما هو عليه. قال: بعد امتهاني قطع الطريق فكرت بترك الصلاة التي اعتدت عليها منذ الصغر، فقد وجدت نفسي شديد الخجل عندما أقيمها، وأتذكر عندها أني متجاوز على حدود الله بما أقوم به من قطع الطريق. عشت أياما صراعا مؤلما، لكنني قررت في النهاية أن ألتزم بها رغم دوامي على حرفتي الجديدة. لم تحمل هذه الكلمات الجواب الشافي على سؤال العالم، فطلب من اللص أن يعرفه سر انتصار الصلاة في هذا الصراع، فأجاب: لقد قررت في النهاية أن أجمع بين هذين الضدين، الصلاة والسرقة، لخاطرة خطرت في قلبي، لقد وجدت في قلبي من يهتف بي: إن من الحماقة أن تقاطع الله بالكامل وتسد أبواب العودة جميعا، فلو كنت لا تصبر على تحمل صعاب الرزق الحلال فلست بعاجز عن تحمل صعوبة الصلاة مع السرقة، لتكون صلاتك وسيلة للصلح مع الله إذا قررت التوبة يوما. تحركت القافلة الهمدانية بعد أن أرجع رئيس اللصوص جميع متاع الزوار كرامة لعالم الدين، ووصلت ديارها بسلام. ومرت الأيام وتصرمت الليالي، وذهب العالم إلى العراق مرة أخرى بعد سنين ليقيم فيها مدة. دخل يوما لزيارة سيد الشهداء عليه السلام، فجذب انتباهه رجل يدعو الله بتضرع وحرقة، فغبطه على ما هو فيه وأطال النظر إليه. كأني أعرف هذا الفتى، لقد رأيته في مكان ما، أين رأيته؟ استمر العالم يحدق في الرجل وقد قام للصلاة، فأعجبه شدة خشوعه فيها. فلما أتم صلاته تذكر العالم وعرف أن الرجل الذي أمامه هو رئيس اللصوص. تقدم إليه مسلما ثم قال: هل تصالحت مع ربك يا ولدي؟ فإني أجد صلاتك اليوم هي غير صلاتك العجول بالأمس. قال ذلك العالم للرجل بمودة، فأكمل حديثه الرجل من حيث انتهى. قد تكون صلاتي اليوم أكثر خشوعا من صلاتي بالأمس، ولكنها وليدة الأولى وللأم الفضل، فقد فعلت فعلها وصالحتني مع ربي، فالحمد لله. أعرضت عن السرقة وعدت للناس أموالهم، وتصادقت عمن لم أعرف منهم، وصبرت قليلا حتى فتح لي ربي أبواب الرزق الحلال. وإلى لقاء الغد وقصة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بك يا زمان اللهو أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي. إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامتي، من غير هم بالزمان وكربه من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل حتى أتاني ما ينغص بسمتي. إن سعفتني دمعتي في فرحتي أنزلتها طرابا لأرسم بهجتي. أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي. جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي. جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو الدعاء في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عز من قائل: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم. الآيات الأربع هي جزء من سورة إبراهيم، وهي تتضمن بعض الأدعية المباركة لإبراهيم عليه السلام. أنتم تعرفون أن إبراهيم عليه السلام له جملة من الأدعية يذكرها القرآن الكريم، وهي أدعية ظريفة جميلة قوية المضمون. والقرآن حينما يذكر تلك الأدعية الإبراهيمية، ما هو الهدف من ذلك؟ الهدف هو أنه يريد أن يقول: أنتم تعلموا واقرأوا هذه الأدعية. أكو أدعية أنتم تعرفون أحياناً الدعاء، مرة هو الإنسان يصطنعه، شكوبي واحد هو يدعو الله عز وجل، هو مو لازم ترى واحد لمن يدعو الله عز وجل إلا بألفاظ خاصة، كل ما يدور على لسانك. مثلاً أقول: ربي خذ بيدي، قبل أن أقول لغيري خذ بيدي. حلو، شكوبي أنفر الدعاء لطيف وإن لم يكن واردا في الروايات، لكن أحسن من شنو؟ ما ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في الروايات الشريفة. بعد أحسن من ياهو مما ورد في الروايات، لأن الروايات يمكن الرواية في سندها أكو تأمل، لكن أحسن من هذا إذا فرض أن الدعاء ورد وين؟ في القرآن. هذا بعد من الله عز وجل، بعد ما به مسألة سند وغير سند، هو بعد وارد في القرآن الكريم، خصوص إذا الله عز وجل قال قل. بعض مرات هو الله يقول قل، بعد هذا أشد وأعظم وأعظم، من قبيل ما في آخر سورة المؤمنون: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هاي زين نتعلم، هو الله قاعد يقول أيها العبد، هو لما الله يرشدنا إلى هذا ويقول قل، افتهم هذا شقد قوي هذا الدعاء. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أنتم تعرفون أن إبراهيم عليه السلام له جملة من الأدعية: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هاي الآية الأولى من الآيات التي تلوتها في بداية المحاضرة. ربي أنت تعلم بالأكو والماكو، بالخفي وبالظاهر، حتى الذي بقلبي تدري، كل ما أكو تدري. ربنا، شوف شلون ويا الله عز وجل يكون واحد أم يصير مؤدب ويا الله، مؤدب مع الكمال. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أنا أكو عندي فرد شيء، فرد سؤال، ما أدري أشوف نظرك المبارك شنو. سؤالي أنا هذا: إبراهيم عليه السلام يقول لله عز وجل ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، قصده بس شلا ربط الآن تجي تقوله، مو يكون أكو مناسبات يا لا؟ ما مثل أجي أقول لله ربي أنت عالم مريد قادر بيدك خبلي ثم ماذا؟ هذا إحنا بالدرس نقول مبتدأ بلا خبر أو خبر بلا مبتدأ، نصحتي هذا نصحتي. إيش تريد تقول؟ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، فهذا صحيح. ثم ماذا؟ أنا أحتمل الشيء يجوز أنت إن شاء الله ذهنك يتوصل إلى شيء أكبر، يريد يقول له يا ربي أنا أخاف من ذلك الكتاب الكبير، يا كتاب الكبير، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربي مو أنت تعلم بالخفي والظاهر والسير والعلن، وأخاف أنا مسجل فرد شيء علي وأنا غافل عنه. في ذلك الكتاب أريد أن تغفر لي، إذن جملة أريد أن تغفر لي محذوفة لوضوح المطلب. أنا أخاف من صحيفة الأعمال، يا صحيفة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنا أخاف من هذه الصحيفة. الله عز وجل، شوف يا رب المؤمنين، أي تربية، يخلق فيك شرطي من داخل، شرطي من داخل. بقية الناس ما عندهم شرطي من داخل، شرطيهم منين؟ من خارج. أوضح لك شنو شرطي من خارج، شرطي من داخل. شلون شرطي من داخل؟ بعض المؤمنين أكو يجون يسألوني، يقولوا لي شيخنا أنا أخلص الدوام، باقي للدوام بعد ساعة ساعتين، بس ماكو بعد مراجعين، ماكو الموظفين هم يقومون يطلعون، تدري كل واحد يقوم يطلع، بس أنا باقي وحدي، بس الدوام بعد إلش قد ساعة نص ساعة، أبقى قاعد أنا شيخنا إشلو؟ ماكو مراجعين هم بعد ماكو الموظفين. هذا ليش يسألني هيك؟ ليش يسأل؟ ليش ذولاك شو شردوا؟ هذا بعد باقي مثلك وأمثالك يبقى قاعد، ليش؟ يخاف حرام، وإذا حرام مخالف للقانون راح يسجل وين؟ في ذلك الكتاب. شوف هذا شرطي من داخل، بس لا أكو شرطي على راسه، ذولاك البقية يحتاجون شرطي من فوق راسهم، بل لا حتى الشرطي ترى فوق راسهم هم ما يفيد، فما يفيد حتى الشرطي من خارج لا يفيد. أما أنت مثلك وأمثالك القرآن، تعاليم أهل البيت، الله عز وجل خلق فيك هذا الشرطي من داخل. مو يوسف عليه السلام ايش قال؟ معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. إذن المؤمن هو بهذا الشكل، يخاف من الله عز وجل، ويخاف بعد منين؟ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئات أعمالنا ويرزقنا الجنة مع محمد وآله الأطهار.
مستمعينا الأكارم، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني، نسألكم الدعاء.
سامحني بموجة ذنوبي، ربي غفران الذنوب.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
قلت ركت ما تركني، يلي أقرب لي مني.
ساعة بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني.
يلي اقرب لي مني،
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي، لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي، ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد، وحدك تجيب الدعاء. يا دليل التائهين، يا ملاذ خائفين، ابتعد عنا وقع قبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري لا هي واسعة كلك رحيم.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.